بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس الرابع والخمسين من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب الحافظ المنذري رحمه الله، ووصلنا إلى باب الترغيب في لزوم المساجد والجلوس فيها. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب الصلاة تحت باب الترغيب في لزوم المساجد والجلوس فيها، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، والشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
أحسنت. هذا حديث متفق عليه، حديث السبعة الذين يظلم الله في ظل عرشه يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. وقد جاءت أيضا جاء غيرهم وغيرها، هؤلاء السبعة أيضا يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والحافظ ابن حجر رحمه الله ألف كتابا جمع فيه الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة، جمع فيه أكثر من 17 خصلة أو صفة من الصفات تكون سبب لأن يظل الله عز وجل عبده في ظل عرشه يوم القيامة. وهذا يدل على أن يوم القيامة يوم عظيم، يوم تدنو الشمس فيه من الناس بمقدار ميل قريبة جدا منهم، والناس في عرق شديد، وحتى من الناس من يصل العرق إلى فمه، بل منهم من يلجمه العرق الجاما يغرق في عرقه بنفسه، وهذا من أحوال يوم القيامة. وفي هذه المناظر وأثناء هذه المناظر من الناس من يكرمه الله عز وجل، يكرمهم ويكونون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، وهذا فضل من الله عز وجل ورحمة منه سبحانه وتعالى لهؤلاء الأشخاص، لأنهم أخذوا بأسباب المغفرة والرحمة، أخذوا بالأسباب. ومن الأسباب هذه الخصال السبع التي جاءت في هذا الحديث: من اتصف بصفة من الصفات هذه السبع أو بغيرها مما ذكره ابن حجر وغيره، صفات أخرى تكون سببا، صحت فيها الأحاديث، تكون سببا لأن يظل الله عز وجل عبده في ظل عرشه يوم القيامة. والناس كلهم يحتاجون لهذا الظل وهذه الرحمة من الله عز وجل، فعلينا إذا قرأنا مثل هذه الأحاديث أن نراجع أنفسنا وأن نعزم واستعين بالله عز وجل على أن نتصف بهذه الخصال أو أكثر من خصلة لتكون بفضل الله عز وجل ورحمته سببا لأن يظلنا الله عز وجل يوم القيامة في ظل عرشه. نقول سبعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله، وجاء في عند البخاري سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، في ظل عرشه، فيفهم هكذا الحديث. فظل العرش يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، ظل أكرم الله عز وجل بعض عباده بأن يكونوا في هذا الظل، وذلك حين تدنو الشمس من الرؤوس فيلجم الناس العرق، فمنهم من يبلغ رشحه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه النصف، ومنهم من يبلغ إلى ثدييه، ومنهم من يبلغ ترقوته، ترقوة هذه العظم، ومنهم من يلجمه العرق الجامن. حديث في حديث صحيح صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل على قدر عمله، أعماله التي عملها في الدنيا، وهكذا الناس يوم القيامة حسب أعمالهم رحمة الله عز وجل، ثم حسب أعمالهم، وهكذا عند اجتياز الصراط أيضا الذي هو على متن جهنم أيضا على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كلمح البصر، وهكذا حسب أعمالهم، قال صلى الله عليه وسلم. على المسلم أن يجتهد في هذه الدنيا ويكثر من أعمال الصالحة، ومن أفضل الأعمال الصالحة مجالس العلم، فضلها عظيم عند الله عز وجل، فعلينا أن نحرص على مجالس العلم التي نتذاكر فيها وإياكم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأخذ منها العلم، ونأخذ منها التوحيد والشريعة بأقسامها من عبادات ومعاملات وآداب وأخلاق، فعلينا أن نحرص، أن نحرص على طلب العلم ومجالس العلم في المساجد في بيوت الله عز وجل. وهذا حديث قد يأتي في كثير من الأبواب، لأن في ذكر سبعة من الناس اتصفوا بخصال معينة، فقد يأتي الباب أو الحديث في أكثر من باب في كتب الحديث، وحديث صحيح من أصح الأحاديث، حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام العادل، أول واحد الإمام العادل، عن الحاكم العام للمسلمين الذي يسير فيهم على منهج الحق والعدل، ينظر في شؤونهم، يسهر على مصالحهم، ينتصف للمظلوم، يأخذ له بحقه ممن ظلمه، يقيم حدود الله، ينفذ أحكام شريعة الله، يعدل بين الناس، الإمام العادل. وأول ما يطلق الإمام العادل على الحاكم العام للمسلمين، خليفة المسلمين، ولي الأمر. ثم من أهل العلم، من شراح الحديث، قالوا كل من تولى منصبا وعدل بين رعيته يدخل أيضا في هذا الحديث، الوزير والمدير العام والمدير ورئيس القسم وهكذا، قالوا حتى الأب في بيته هو إمام في بيته، فإذا عدل بين أولاده وحرص على تعليمهم وعلى نصحهم وعلى أمرهم المعروف ونهيهم عن المنكر أيضا يدخل فيه الإمام العادل. توسع بعض الشراح في هذا ويدخل، ما دام أن الصفة صفة العدل اتصف بها فقد تكون هي السبب، هي العلة والسبب في وصول هذا الفضل العظيم، حصول هذا الشخص سواء كان الإمام العادل أو الوزير العادل أو الأب العادل أو غيره. فهذا الإمام العادل أول. قال والشاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في طاعة الله من صغره، وهو ملازم للمساجد، ملازم لمجالس العلم، يصوم رمضان، يعتمر، يحج إذا استطاع وهو في شبابه، يحرص على طاعة الله، يبتعد عن رفقة السوء، يبتعد عن المعاصي والكبائر، نشأ في طاعة الله في عبادة الله، فهذا هو الثاني من الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشاب؟ لأن سن الشباب أو عمر الشباب هو زمان القوة، زمان القوة، زمان الشهوة، وزمان أيضا اشتداد الشهوة والصبوة عند الشاب والرغبة في أيضا التحرر والاطلاع، عندها القوة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا إذا نشأ هذا الشاب على طاعة الله قاوم نفسه الأمارة بالسوء وجاهد الشيطان أيضا، وأيضا حاسب نفسه وألزم نفسه طاعة الله عز وجل وتقواه رغم شدة الشهوة وثورة الشهوة عند الشاب. لا شك أن الذي يقاوم نفسه ويستقيم على طاعة الله في هذه السن يكون خليقا بأن يحميه الله عز وجل من حر الموقف ويأويه إلى ظله الظليل يوم القيامة. الثالث قال ورجل قلبه معلق بالمساجد، هنا الشاهد الترغيب في لزوم المساجد والجلوس فيها، رجل يحب المسجد، ينتظر الصلاة، ينتظر الأذان حتى يذهب إلى المسجد، ينتظر مجالس العلم حتى يذهب إلى المسجد، يذهب مبكرا إلى المساجد، قلبه يحب المساجد، معلق في المساجد، مربوط قلبه بالمساجد لأداء الصلوات، فلا يفرغ من فريضة إلا وهو عازم وناو على أداء الفريضة التي بعدها، قلبه معلق بالمساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرغ عليه، الحب في الله هو أعظم الحب، الحب في الله، أحب كل واحد منهما صاحبه في الله لوجه الله عز وجل لأنه مستقيم على طاعة الله، أحبه لله. وعلامة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، يعني لا يغلو في هذا الأخ في الله ويخالف الشرع في حبه، ولا أيضا يكون عنده جفاء في حبه، لا يسأل عنه، لا يعوده إذا مرض، كيف الحب في الله؟ لا يقف معه إذا أراد العون منه والشفاعة أو المساعدة، يتخلى عنه، كيف يكون الحب في الله؟ فالحب في الله يكون علامته أن لا يزيد بالبر ويغلو فيه ويخالف الشرع في بره والتقرب إليه، ولا ينقص أيضا هذا الحب بالجفاء، لا يؤدي حقوق هذا الأخ في الله ولا يدعو له في ظهر الغيب ولا غيره من حقوق الأخ في الله. فهذا الحب في الله لا بد منه، رجلان تحابا في الله، هؤلاء رجلان هذان يظلهم الله عز وجل في ظل يوم لا ظل إلا ظل، اجتمع على الحب، الحب في الله، وتفرق على الحب في الله، فارق أحدهم الدنيا إلى الآخرة وهما يحبان بعضهما في الله عز وجل. الخامس قال رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله، راودته عن نفسه، طلبت منه فعل الفاحشة بها، تملك كل أسباب الإغراء، عندها الشرف وعندها الجمال وعندها المال، امرأة ذات منصب وجمال، دعته للفاحشة، قال إني أخاف الله، رفض، أبى أن يفعل الفاحشة رغم توفر الأسباب والمغريات، منصب وجمال، لكنه قال إني أخاف الله عز وجل، فكافأه الله عز وجل بأن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. السادس قال رجل تصدق بصدقة فأخفاها، صدقة السر، أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. صدقة السر، يتصدق في السر لا يعلم عنه أحد. هذه أيضا خصلة، من فعلها واتصف بها يكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. السابع، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هو لوحده في بيته في سيارته ذكر الله، ذكر المعاصي التي ارتكبها وخاف من الله عز وجل ودمعت عيناه، دمعت عيناه، فاضت عيناه بالدموع من خشية الله ورهبة للموقف، من الموقف بين يدي الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن لا يناقشنا الحساب، وأن يرحمنا وإياكم برحمته، وأن يظلنا في ظل عرشه يوم القيامة.
قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه الترمذي واللفظ له. وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم كلهم من طريق الدراج بن السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، وقال الحاكم صحيح الإسناد.
حسنت، هذا أيضا حديث أكثركم يحفظه، لكنه حديث ضعف أهل العلم، حديث ضعيف. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. لا شك أن ارتياد المساجد ولزوم المساجد والجلوس فيها من علامات الإيمان، من علامات أنه مؤمن بالله عز وجل. ولماذا أتى إلى المسجد وهو بيت الله عز وجل؟ لماذا جلس المسجد ليحافظ على الصلاة؟ لأنه مؤمن. فاعتياد المساجد ولزوم المساجد والجلوس في المساجد من علامات الإيمان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الكلام في حديث صحيح، هو حديث ضعيف. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. والله عز وجل قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. يعمر المسجد، يلزم المسجد، يجلس المسجد، من علامات الإيمان، دل على ذلك القرآن، لكنه لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف، في ضعيف الترغيب 203. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. رواه ابن أبي شيبة وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. وفي رواية لابن خزيمة قال: ما من رجل كان توطن المساجد فشغله أمر أو علة ثم عاد إلى ما كان إلا يتبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم.
نعم. تبشبش أو يتبشبش يعني يفرح، يفرح الله، وصفة الفرح ثابتة لله عز وجل. تبشبش الله تعالى إليه يعني فرح الله به، وصفة الفرح ثابتة في السنة، جاءت حديث جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل بفلاء، إلى آخر الحديث، لله أشد فرحا. فصفة الفرح ثابتة لله عز وجل، ويجب إثبات هذه الصفة لله ما دام جاءت في الأحاديث الصحيحة والحديث في الصحيحين، إثبات صفة الفرح لله عز وجل. فالله عز وجل يتصف بصفة الفرح مثل ما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نشبه فرح الله عز وجل بفرح المخلوقين. فالله عز وجل يفرح فرحا حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى، لا أحد يعرف كيف يفرح، ولا يجوز أن نسأل عن الكيف في صفات الله عز وجل. المخلوق يفرح والله عز وجل يفرح، لكن فرح الله يختلف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نثبت لله الصفة ولا نسأل عن كيفية، ونؤمن كما آمن سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين، أخذوا هذه النصوص على ظاهرة وأثبتوا لله عز وجل الصفات. هذا حديث أبي هريرة حديث صحيح في صحيح الترغيب 327 327 في صحيح الترغيب والترهيب. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر، ما توطن يعني لازم المسجد وجلس فيه أكثر أوقاته، ما توطن رجل المساجد يعني أكثر أوقاته يجلس في المساجد، يلازم المساجد، يحافظ على الصلوات الخمس في المساجد، يجلس بعد الصلاة في المسجد، يأتي مبكرا لصلاة الجمعة ويجلس في المسجد، فكأنه توطن استوطن هذا المكان، استوطن المسجد. ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا فرح الله به، تبشبش الله تعالى إليه، فرح الله به كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم، كما يفرح أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم واحد في مهمة أو في بعثة دراسية سنة سنتين أو راح الحج ورجع من الحج غاب عن أهله، فإذا رأوه يفرحون بقدومه من السفر من الحج، يفرحون ويقبلونه ويعانقونه لأنه قدم من السفر كان غائب عنهم، استاقوا إليه ففرحوا بقدومه. فالله عز وجل يفرح بهذا الرجل الذي يأتي دائما ويلازم المساجد ويجلس في المساجد ويصلي الصلوات الخمس في المساجد، فالله عز وجل يفرح له. فإذا فرح الله عز وجل بعبده رحمه في الدنيا والآخرة. فملازمة المساجد والجلوس فيها للصلاة ولذكر الله سبب لرحمة الله عز وجل، سبب لفرح الله عز وجل بهذا العبد، فإذا فرح به سبحانه وتعالى رحمه وأدخله الجنة. فلزوم المساجد والجلوس فيها سبب لدخول الجنة، هذا يدل على فضل لزوم المساجد والجلوس فيها. في رواية ابن خزيمة: ما من رجل كان توطن المساجد، توطن اعتاد اتخذ مكان يقيم فيه في المسجد، يجلس في المساجد ويحافظ على المساجد أكثر وقته في المسجد، يحافظ على الصلوات الخمس ويبكر للصلوات الخمس ويأتي للمساجد، يكثر من الجلوس في المساجد، هذا الرجل توطن المساجد، شغله أمر أو علته، مرض تأخر عن المسجد يوم يومين بسبب المرض أو سافر لغرض من الأغراض، ثم عاد إلى المسجد، ثم عاد إلى ما كان، إلا يتبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم. الله عز وجل يفرح بعبده الذي يجلس في المساجد ويلازم المساجد، هذا يدل على فضل الجلوس في المساجد والعبادة والذكر في بيوت الله عز وجل.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ست مجالس المؤمن ضامن على الله تعالى ما كان في شيء منها: في مسجد جماعة وعند مريض، أو في جنازة، أو في بيته، أو عند إمام مقسط يعزره ويوقره، أو في مشهد جهاد. رواه الطبراني في الكبير والبزار، وليس إسناده بذاك، لكن روي من حديث معاذ بإسناد صحيح، ويأتي في الجهاد وغيره إن شاء الله تعالى.
نعم، هو حديث السند ضعيف لكن جاء له شاهد، سندنا عن عبد الله بن عمرو، عنكم عبد الله بن عمر بعمر صحيح عمر عبد الله بن عمرو بن العاص، فسند ضعيف لكن أيضا رواه أيضا معاذ رضي الله عنه، جاء نفس الحديث بإسناد معاذ فشاهد له، ذلك تقوى صار الحديث حسن لغيره، حديث حسن لغيره كما قال الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب 328، حديث حسن لغيره، حديث مقبول. ست مجالس المؤمن ضامن على الله تعالى ما كان في شيء منها، هذه المجالس من كان فيها مخلصا لله فهو في ضمان الله، في كفالة الله عز وجل مدة وجوده في هذه المجالس. هذا يدل على فضل هذه المجالس في مسجد جماعة تقام فيه الجماعة، ما دام في المسجد فهو في ضمان الله، عند مريض عيادة المريض، وما دام يجلس عند المريض فهو في ضمان الله، في كفالة الله عز وجل وضمانه، أو في جنازة في مجلس جنازة يحمل جنازة يمشي مع الجنازة إلى أن تدفن الجنازة، هذا مجلس أيضا في ضمان الله، أو في بيته، أو في بيته يعني يكون مع أهله في بيته، يلاطف أهله وزوجته وأولاده، يساعدهم في شؤون البيت رعاية العيال، يكون أيضا ضامن على الله عز وجل. هذا يمكن الناس أول مرة بعضكم يسمعها، إذا جلس في بيته يلاطف أهله، يآنس أهله، يساعد أهله في البيت، فهو ضامن على الله عز وجل. وأكثر ما يجلس الإنسان في بيته، فيسعى على الإخلاص وملاطفة الأهل وتعليم الأهل ومساعدتهم في شؤون البيت، هذا من التواضع، بل هو سبب لضمان الله عز وجل لهذا الذي الرجل الذي يجلس في بيته، أو عند إمام مقسط يعزره ويوقره، إمام المسلم من إمام المسلمين يحترمه ويوقره ويعينه ويبجله ويكرمه وينصحه ويذكره بالله عز وجل ويعينه فيما يتعلق بمصالح المسلمين، فهذا مجلس أيضا، فالجالس فيه مخلصا لله يكون أيضا في ضمان الله عز وجل، في كفالة الله عز وجل. مجلس السادس قال في مشهد جهاد، غزو جهاد في سبيل الله، حديث عظيم فيه فضل المساجد والسعي وملازمة المساجد والجلوس فيها.
قال رحمه الله: وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عمار بيوت الله هم أهل الله عز وجل. رواه الطبراني في الأوسط.
حديث أنس حديث سنده ضعيف، سنده ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف الجامع، في ضعيف الترغيب والترهيب، في ضعيف الترغيب والترهيب 205 ضعيف. إن عمار بيوت الله هم أهل الله، بهذا اللفظ ضعيف.
وقال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ألف المسجد ألفه الله. رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة.
وفيه ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة ضعيف أيضا، هذا حديث ضعيف في ضعيف ترغيب 205. من ألف المسجد يعني صار بينه وبين المسجد ألفة، يكثر دائما بالمجلس، وإذا غاب عن المسجد يشعر بالحزن والشوق إلى المسجد، لكن باللفظ هذا لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، وإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. رواه أحمد من رواية العلاء بن زياد عن معاذ ولم يسمع منه.
حديث منقطع، حديث ضعيف أيضا لا يصح، لكن ما جاء فيه المعنى صحيح. شيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية، أي واحد مع أخوانه مع الرفقة الصالحة وما يقدر عليه الشيطان، لكن إذا خرج عنهم وابتعد عنهم واعتزلهم يأتيه الشيطان، يأتيه ويوسوس له ويزين له المعصية، كما يفعل الذئب الذي يأخذ الشاة أيضا القاصية البعيدة عن القطيع، خرجت عن القطيع فيقصدها الذئب ويأكلها، أما إذا في القطيع نفسه ما يهجم عليهم، هكذا الشيطان. معناه صحيح لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يصح، حديث ضعيف. إياكم والشعاب أيضا، إياكم تتفرق الشعاب يعني الطرق، أن تتفرق بكم الطرق، يعني كونوا مع الجماعة، جماعة المسلمين، لا تفرقون جماعة المسلمين التي هي لها إمام ولي أمر مسلمين، جماعة واحدة، لا تحدثوا جماعات وأحزاب وتخرجوا عن هذه الجماعة، جماعة المسلمين. جاءت أحاديث كثيرة في هذا المعنى، لكن هنا الحديث لا يصح، عليكم الجماعة، جاء في الصحيحين وفي غيره، والمسجد، ترغيب في المسجد ولزوم المسجد، جاءت أحاديث صحيحة كثيرة، لكن هو حديث ضعيف لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. ثم قال: جليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد، أو كلمة حكمة، أو رحمة منتظرة. رواه أحمد من رواية ابن لهيعة، ورواه الحاكم من حديث عبد الله بن سلام دون قوله جليس المسجد إلى آخره، فإنه ليس في أصله، وقال صحيح على شرطهما.
هذا حديث ثامن، حديث أبي هريرة، حديث حسن صحيح، قال عنه الألباني في صحيح الترغيب: حسن صحيح 329، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المساجد أوتادا. الأوتاد إذا قيل عن الأرض أوتاد الأرض، فمعناها الجبال، جبال الأرض أوتاد، والوتد ما غرز في الأرض أو الحائط من خشب، هذا يسمى وتد. وللمساجد أوتاد يعني رواد، رواد للمساجد، يلازمون المسجد، يجلسون في المسجد، يحبون المسجد، يواظبون على الصلوات والذكر في المسجد، هؤلاء أوتاد للمساجد. الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدوهم، وما داموا في المسجد الملائكة معهم يجلسون لأنهم في المسجد، وإن غابوا عن المسجد يفتقدونهم، الملائكة يسألون عنهم، يشعروا بفقدهم الملائكة، لأنهم تعودوا يشوفون هذا في المسجد دائما دائما، فغاب عن المسجد فالملائكة تتفقد هذا، ليش غاب؟ يسألون عنه، يشعرون بفقد هذا الشخص، غاب فلان كان يلازم المسجد، وين؟ يسألون عنه الملائكة. وإن مرض، مرضوا هؤلاء الأوتاد، عادوهم، مرض، تعود دائما في المسجد، فإذا سألوا عنه قالوا فلان مريض، الملائكة يعرفون أنه مريض فيزورونه، يعودونه، يعودون هذا الذي كان من رواد المسجد. إن مرضوا عادوهم، عادوهم الملائكة، من عيادة المريض، من عيادة المريض، زاروهم في بيوتهم. والملائكة إذا زارت أحد أو جلست عند أحد أو دخلت بيت، تدعو لأهل البيت، تدعو للمريض إذا عادته، زارته، تدعو له بالشفاء، وأن يجعل الله عز وجل هذا المرض طهورا لذنوب هذا المريض. إن مرضوا عادوهم، وإن كانوا بحاجة أعانوهم، الملائكة تعينهم. كل هذا الفضل لأن لازم المسجد، لأن يجلس في المسجد كثيرا، فالملائكة من رحمة الله عز وجل تكون معه في الجلوس، إذا غاب فقدته، إذا مرض عادته وهو مريض، إذا كان له حاجة أعانته على قضاء حاجته، فهذا فضل عظيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: جليس المسجد على ثلاث خصال، يعني أي حد يجلس في المسجد يلازم المسجد لابد أن يحصل على ثلاث أشياء، أو أحد ثلاث أشياء: أخ مستفاد، يتعرف على رجل صالح طالب علم في المسجد، واحد من العباد الأتقياء يتعرف عليه لأنه يراه دائما في المسجد فيتعرف عليه، أخ مستفاد يستفيد منه ويكون عونا له وناصحا له، أو كلمة، أو كلمة حكمة، كلمة حكمة يعني علم شرعي يسمع قراءة الإمام قرآن، يستفيد من كلام الله، إذا في مجلس علم محاضرة في المسجد درس يستفيد، لأنه يلازم المسجد. هذا كلمة حكمة يسمعها من فم عالم أو فقيه فينتفع بها. وكم من الناس حضروا مجلس واحد بس من مجالس العلم، سمعوا كلمة أثرت على حياتهم بالكامل، غيرته إلى الصلاح والاستقامة. كلمة واحدة سمعها من درس أو محاضرة أو رحمة منتظرة، ما تعرف على أخ صالح ولا سمع مجلس علم، لكن جلوسه في المسجد كان سبب لرحمة الله عز وجل له، رحمه الله عز وجل، تنزل الرحمة عليه وهو في المسجد بسبب إقامته في المسجد وانتظاره للصلاة. كلها مصالح وفوائد، وهو حديث حسن صحيح. نعم، آخر حديث.
قال رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار، وقال إسناده حسن، وهو كما قال رحمه الله تعالى. وفي الباب أحاديث غير ما ذكرنا تأتي في انتظار الصلاة إن شاء الله تعالى.
نعم، إذا اكتفى الحافظ المنذري بذكر 9 أحاديث في هذا الباب، ويقول أيضا في فضل لزوم المساجد في أحاديث أخرى أنا ما ذكرتها هنا سأذكرها لاحقا. فهذا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا حديث في أوله حديث حسن لغيره، المسجد بيت كل تقي، هنا حسن لغيره مقبول، الفقرة الأولى. بقية الحديث ضعيف، بقية الحديث ضعيف، هذا مثال على أن الحديث قد يأتي بعضه صحيح ثابت وبعضه ضعيف، السند ضعيف لذلك ضعف الحديث. لكن أول فقرة جاءت بأسانيد أخرى: المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي. ليش؟ لأن قلوب الأتقياء تحن إلى المساجد، تكون طيبة إذا أقام في المسجد وجلس في المسجد، يفرح يحس بالسكينة والطمأنينة بعيد عن صخب الدنيا والحياة وضجيج الحياة والدنيا ومشاكل الناس. يكون في المسجد في بيت الله، يذكر الله، يقرأ القرآن، يصلي الصلوات، صلاة الجماعة. فصفات التقوى متوافرة في من لازم المسجد، لذلك المسجد بيت كل تقي، بيت كل تقي يعني يجلس فيه ويستأنس بالجلوس ويستطيب الإقامة في المسجد والجلوس في المسجد، فقلوب الأتقياء تحن إلى المساجد، ذاك المسجد بيت كل تقي. ثم بقية الحديث ضعيف، هذا الفقرة الأولى: المسجد بيت كل تقي حسن لغيره في صحيح الترغيب 330. أما بقية الحديث فهو في ضعيف الترغيب 207، في ضعيف الترغيب 207. من هنا: وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. تكملة هذا الحديث ضعيف، لم يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: تكفل الله لمن كان المسجد بيته، ضعيف، بضعيف ترغيب 207. نجيب على بعض الأسئلة. قال: هل يدخل النساء في حديث 6 مجالس المؤمن ضامن على الله؟ حديث الرابع: 6 مجالس المؤمن ضامن على الله ما كان في شيء منها في مسجد جماعة. لا، المرأة صلاتها ولزومها ببيتها أفضل، بدليل أدلة استثنت، فلا تدخل النساء في كل المجالس 6 هذه. بالنسبة لمسجد جماعة لا، أفضل لها البيت، لأن لا كيف تلازم المسجد وتبقى في المسجد وتترك بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. فالمرأة تستثنى من هذه المجلس الأول. وعند مريض المرأة داخلة فيه أيضا، عند مريض زارت أختها في الله أو زارت أباها أو أخاها زارتهم وهم مرضى عادتهم، فيتدخل في المجلس الذي هو الله عز وجل يضمن من كان فيه ويتكفل به. فعند المريض تدخل المرأة، في جنازة لا تدخل المرأة، لأن المرأة منهية عن اتباع الجنائز، لا يجوز للمرأة اتباع الجنازة، لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن اتباع الجنائز، فما يكون مجلس الجنازة لها إلا معصية، ما يكون فيه ضمان في بيتها، لا شك أنه يدخل فيه عند إمام مقصد يعزره ويوقره الرجل. كذلك المرأة إذا استطاعت ولا يوجد فتنة من هذا المجلس الذي استجلس، تدخل مع الرجل، إنما النساء شقائق الرجال في جميع الأحكام الشرعية، اللي إذا جاء دليل يخصص المرأة مثل الجنازة ومثل وجودها في المسجد، فيه أدلة دلت، أو في مشهد جهاد أيضا، المرأة إذا كان الجهاد فرض عين تكون في هذا المجلس، أما جهاد مستحب أو فرض كفاية فلا، لا تدخل بيتها أفضل من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن النساء جهادكن الحج والعمرة، لكن إذا كان فرض عين جميع استنفار، أمر ولي الأمر الجميع بدون استثناء النساء والرجال، فتكون المرأة داخلة في هذا المجلس. تفصيل جيد، سؤال جيد. في رواية الحديث الثالث في رواية ابن خزيمة ذكر القارئ يتبشبش، وعندي مذكور يستبشر، يستبشر أحد الرواة جاء بها بالمعنى، لكن من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يتبشبش، إلا تبشبش الله تعالى إليه، إلا يتبشبش الله إليه كما يتبشبش، هذه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحد الرواة رواه بالمعنى فقال يستبشر، والمعنى واضح، يستبشر معناه يتبشبش يفرح، يستبشر يتبشبش معناها واحد. فالمذكور عندك في نسختك هو تصرف من أحد الرواة، أتى باللفظ بالمعنى. إذا تصدق الرجل عن شخص هل يقول له يخبره أنها الأفضل أن تكون سرا؟ الآن إذا أنت تصدقت لشخص ليش تخبره؟ هو عرف أنك تصدقت عليه، وعرف الآن كيف، وين السر هنا؟ ما في سر، إلا إذا شخص أعمى ضرير ما ما يراك قد يكون، لكن بينك وبين المسكين ما في صدقة سر، إلا إذا أرسلتها عن طريق واحد وكلته خذ هذه وأعطيها فلان، ممكن يكون صدقة سر. تفصيل جيد، اسمع الوقت. أشكل علي ظل العرش أم ظل يخلقه الله عز وجل، لأن سمعت فيه أهل العلم، من أهل العلم قالوا سبعة يظلهم الله في ظله، يعني هذا قالوا ظل الله يخلقه الله عز وجل يوم القيامة لهؤلاء الأشخاص، هذا جاء التفسير موجود، ولكن ما دام جاءنا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، خلاص يكفي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على تفسير أي أحد. ما معنى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه؟ معنى صدقة السر، يعني لهذه الدرجة هذه اليد لا تعلم أنه تصدق باليد اليمنى، ما تعلم ما تشوف، هذه مبالغة، ومعناتها صدقة السر، هذا معناتها صدقة السر. شاب نشأ في طاعة الله، هل يعني أنه لم يرتكب معاصي فترة شبابه؟ لا، في أحد ما يرتكب معاصي، كل بني آدم خطاء، ما أحد يسلم من المعصية، لكن لا، هذا طريقة الاستقامة، وإذا عمل معصية تاب إلى الله ورجع وما أصر على المعصية، نشأ في طاعة الله، أما المعاصي لا يسلم من أحد. فليس معناه أنه لم يرتكب معصية، لا لا، ارتكب لكن تاب ورجع وعاد إلى الله واستقام، وغالب أمره أنه مستقيم، نشأ على طاعة الله، هذا هو المقصود. رجل قلبه معلق بالمساجد، هل فيه الحث على الجلوس في المساجد؟ لا شك، لا شك فيه حث على الجلوس، لذلك أتى به المنذرين في هذا المكان. رجل قلبه معلق بالمساجد تحت باب الترغيب في لزوم المساجد، هل يتوجب تكرار العمل من الذين سيظلهم الله يوم القيامة لو حدث معه الموقف ولو مر في حياته؟ كان تكون دمعت عيناه مرة واحدة. لو دمعت عيناه فاضت عيناه مرة واحدة من خشية الله يدخل في الحديث، يدخل في الحديث. نعم، كيف يعود الإنسان نفسه، يعود نفسه على الجلوس في المساجد؟ تحتاج إلى مجاهدة النفس وتذكر فضل الجلوس للمساجد الآن الذي ذكرناه من أحاديث، ويفرغ نفسه وينظم أوقاته. أسباب كثيرة على الإنسان أن يتخذها. من يهده الله فالله عز وجل، فمن يسلك طريق الهداية فالله عز وجل يهدي. فعليك بالإخلاص واللجوء إلى الله عز وجل أن يجعلك من الملازمين في المساجد، وخذ بالأسباب، نظم وقتك، وتذكر دائما فضل الجلوس للمساجد والترغيب في الجلوس في المساجد وملازمة المساجد. والله عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد نفسك، جاهد شيطانك، والله عز وجل سيهديك. سدد يوما نفسك بإذن الله من عمار بيوت الله عز وجل. نسأل الله يعيننا وإياكم على طاعته. هذا الذي أردنا، نسأل الله يوفقنا وإياكم، وفقنا في ديننا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. في واحد طالب قصة الدرداء وامرأته، قصة طويلة ما في وقت عندنا. بارك الله فيكم، نسأل الله يوفقنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء. كما نسأل عز وجل يوفق ولاة أمورنا بما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن ينصرهم على أعدائهم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.